بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا بأن الحيض ظاهر في حالة حدثية تعرض على المرأة، وفي معناها العرفي يختلف الحيض عن غيره، فإن الحيض ناشئ عن خروج دم متكون في الرحم نتيجة تفجر البويضات في الرحم، لأنها انتظرت نطفة الرجل لكي يصير تلقيح بين البويضة ونطفة الرجل ويتولد ويتكون بذلك الجنين، لكن بعدما لم يتحقق التلقيح فتتفجر البويضات وتضر بجدار الرحم وينجرح جدار الرحم فينزل الدم، وهذا هو الذي يسمى بدم الحيض. وقلنا بأن الحيض قد يستعمل في الروايات على نفس الدم، وإلا فالمعنى العرفي للحيض هو المعنى الحدثي، ولأجل ذلك يقال حاضت المرأة تحيض حائض، والمحيض، ولكن قد يطلق في بعض الروايات على نفس الدم، مثل صحيحة حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره، يعني لا تدري هل هذا الدم حيض أو غيره، فأطلق الحيض على نفس الدم. وكذلك في مرسلة يونس كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، يعني ما رأته المرأة من الحيض، ولكن هذا استعمال عنائي، وإلا فالظهور العرفي للحيض أنه حالة حدثية تعرض على النساء. ولكن ذكرنا أن هنا اختلاف مهم بين الفقهاء في أن الحيض له واقع تكويني، ولم يتصرف الشارع في هذا الواقع التكويني أبدا، وإنما جعل له علامات، كما أنه جعل للجنابة علامات ولكن لم يتصرف في واقع الجنابة إثر الإنزال، فإن إنزال المني جنابة، والشارع جعل علامات لكون السائل الذي خرج من الرجل أو المرأة منيا، ولا أقل في خصوص الرجال المني له واقع تكويني، وإنما جعل الشارع له علامات يرجع إليها عند الشك. فهل الحيض له واقع تكويني كما أن أصله كذلك والشارع لم يتصرف فيه أبدا وإنما جعل له علامات فيرجع إليه، يرجع إلى الشارع، أو فقل يرجع إلى هذه العلامات في كشف ذلك الواقع التكويني. فلو انكشف أن المرأة حائض من خلال تشخيص الأطباء الأخصائيين أو من طريق آخر، فالمرجع التشخيص الوجداني، والشارع إنما جعل طريقا تعبديا عند عدم التشخيص الوجداني. وهذا ما اختاره المحقق الآخوند في كتابه في الدماء الثلاثة، ويميل إليه بعض المعاصرين. أقرأ لكم عبارة المحقق الآخوند، فإنه هكذا يقول: يقول المشهور بين الأصحاب هو حكومة الخطابات الشرعية بالنسبة إلى الحيض. يعني الشارع حينما يقول أقل الحيض 3 أيام، هذا حكومة واقعية. فلو انقطع الدم قبل انقضاء 3 أيام فالشارع اعتبر عدم كونه حيضا، وإن كان واقع التكوين لا يختلف أبدا عن الدورة الشهرية التي تراها النساء. ثم يقول صاحب الكفاية في رسالته في الدماء: إلا أن الثاني، أي أن تلك الحدود الشرعية مجرد علامات، ولم يتصرف الشارع في الواقع التكويني ولم يحدده واقعا بشيء. الحيض الواقعي بما له واقع تكويني موضوع لأحكام، فلو شخص المكلف وجود الحيض كواقع تكويني يجب عليه ترتيب تلك الأحكام، وإن لم ينطبق عليه هذه الحدود الشرعية بأن كان أقل من 3 أيام أو زاد على 10 أيام أو وصلت المرأة إلى سن اليأس ولكنها نشطة وقوية فرأت الدم الذي تراه النساء إلى أكثر من 60 سنة، لأنها تستعمل أدوية من أيام شبابها فهي لا تزال شابة ونشطة، والأطباء يشخصون أن هذا الدم الذي تراه هذه المرأة في كل شهر نفس الدم الذي كانت تراه أيام شبابها في عادتها ودورتها الشهرية. يقول صاحب الكفاية: الثاني أقرب لبعد عدم ترتب أحكام الحيض شرعا على ما علم أنه حيض واقعا، ولا أظن أن يلتزم به أحد، وربما دعا هذا شيخنا العلامة الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه إلى دعوة أنه لا خلاف بين الشرع واللغة في الحيض، وإنما الخصوصيات لتمييز مصداق الحيض الواقعي عن غيره لا للحد الشرعي. لكنه كما ترى ضرورة أنه ربما يقطع بحيضية ما ليس بتلك الخصوصيات. الشيخ الأنصاري ادعى أنه لا خلاف بين الشرع واللغة في الحيض، وإنما الاختلاف في الخصوصيات لتمييز مصداق الحيض الواقعي عن غيره. ولكن صاحب كفاية يقول هذا اختلاف في العلامات، يعني الشارع جعل علامات تعبدية لتشخيص الحيض، وإلا فهو لم يخطئ تشخيص العرف. لو شخص العرف أن هذا حيض يرتب عليه الأحكام الشرعية. ولذا حكم العلامة في محكي المنتهى بأنه لو قيل بأن الدم بعد الخمسين من المرأة في زمان عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك ليس بحيض، كان تحكما لا يقبل. هذا كلام العلامة في المنتهى، أنه لو رأت المرأة بعد سن يأسها أي بعد الخمسين سنة وهو سن يأس غير القرشية عند المشهور، لو رأت هذه المرأة الدم على نفس ما كانت تراه قبل ذلك، من يقول بأن هذا ليس بحيض، هذا تحكم لا يقبل منه. ويؤيد ذلك ما عن الشهيد في الذكرى هكذا قال: وإذا اشتبه الدم بالاستحاضة اعتبر، يعني شخص بالسواد والغلظة والحرارة وبالثلاثة والعشرة اللذين هما أقل الحيض وأكثره باتفاق، يعني جعل كون الدم أزيد من ثلاثة أيام وأقل من عشرة أيام طريقة تشخيص الدم المشكوك. أنا أقول: وأين هذا من كلام السيد الخوئي الذي يقول لو رأت المرأة الدم ثلاثة أيام ولكن دم أصفر، الشارع يقول الصفرة ليست بحيض، فجعلت وصف الحم فجعل السيد الخوي وصف الحمرة تحديدا واقعيا لدم الحيض، مع أن الأطباء قد يشخصون يقولون بأن هذه المرأة ضعيفة فهي كل شهر ترى الدم ويزيد هذا الدم على ثلاثة أيام، ولكن الدم أصفر عرفا لأنه دم ضعيف ينزل من هذه المرأة ببطء. السيد الخوي يقول الشارع اعتبر أن الصفرة ليست بحيض والحمرة حيض، ففضلا عن تحديد الحيض بما لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة أيام. ثم يقول صاحب الكفاية: وفي بعض الأخبار دلالة على ترتيب أحكام الحيض على ما هو أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام إذا عرف من الخارج أن هذا حيض. ففي موثقة سماعه سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي شهر ثلاثة، لا يكون طمثها عدة أيام سوا. قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، مع أنه فرض في الرواية أنها ترى الدم يومين، مع ذلك الإمام قال تدع الصلاة ما دامت ترى الدم، لأن هذه الجارية جارية بكر في بداية رؤيتها لدم الحيض مبتدئة فضعيفة، يطلع منها دم كعادة شهرية إلى يومين وينقطع، الإمام قال تدع الصلاة. وهذا يعني أن الحيض ليس محددا شرعا بهذه الحدود المعروفة وإنما تلك الحدود مجرد علامات. وفي رواية إسحاق بن عمار في الحبلى ترى الدم اليوم اليومين، فقال إن كان دما عبيطا فلا تصلي. هذا محصل كلام صاحب الكفاية، وذكر بعض المعاصرين في تعليقته على الفتاوى الواضحة أنه حيث يكون الدم أمرا واقعيا فلو حصل المرأة القطع بكون دمها من الناحية الطبيعية دم الحيض الذي يخرج طبيعيا من الرحم، ولكنه لم يستمر 3 أيام، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. وذكر نفس هذا الكلام فيما إذا وصلت المرأة إلى سن اليأس. هذا هو الخلاف الأول بين المشهور الذين ذهبوا إلى أن الشارع حدد الحيض تحديدا واقعيا، فلو لم ينطبق هذا التحديد على دم، وإن عرفنا بأن هذا الدم لا يختلف عن الدم الذي تراه المرأة في دورتها الشهرية، لكن الشارع ألغى كونه حيضا، كما ألغى عنوان المسافري عمن لم يسافر 8 فراسخ بل سافر أقل من ذلك، لا يكون المسافر مسافرا حتى لا يكون مسافرا حتى يخرج من بلده 8 فراسخ حتى يسير من منزله 8 فراسخ، فلو سافر 7 فراسخ هذا نفي عنه عنوان المسافر وإن كان مسافرا عرفا. هذا هو المسلك المختار للمشهور، وفي قبال ذلك مسلك صاحب الكفاية والذي نسبه إلى العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى ومال إليه بعض الأعلام المعاصرين. الخلاف الثاني أن عنوان الحيض في الروايات والآيات هل هو مطلق بالنسبة إلى الحيض العرفي أو أنه مشير إلى نفس الماهية الشرعية الاعتبارية وتظهر الثمرة فيما إذا لم يصل إلينا من الشارع تحديد بالنسبة إلى فرض ولكن العرف يرى أن هذا حيض، فبناء على أن ظاهر قوله تعالى مثلا ولا تقربوا النساء في المحيض هو الحيض العرفي فنقول هذا حيض عرفي ونتمسك بإطلاق الخطاب لعدم جواز الجماع في هذه الأيام. وهذا غير الخلاف الأول. الخلاف الأول كان ثبوتيا وهو أن الشارع هل حدد الحيض بما حدده كأن لا يقل عن 3 أيام ولا يزيد على 10 أيام، حدده تحديدا واقعيا أو لم يحدده تحديدا واقعيا وإنما تصرف في العلامات التي هي طرق إلى ذلك الأمر الواقعي. وهذا الخلاف الثاني ناظر إلى مقام الإثبات، هل موضوع الأحكام في الخطابات الشرعية كقوله تعالى ولا تقربوا النساء في المحيض الحيض العرفي أو الحيض الشرعي؟ نظير أنه قبل أن المسافر عنوان عرفي والشارع حدده واقعا بحدود بأن لا يقل عن سير ثمانية فراسخ. هذا تحديد واقعي، مو تحديد أماري وطريقي في الأمارات والطرق، لا، تحديد واقعي. ولكن يقال بأن عنوان المسافر في الآيات والروايات موضوع عرفي، فلو شككنا في تحديد الشارع أنه هل ثمانية فراسخ مثلا بمعنى أفرض 44 كيلو أو 45 كيلو متر، ففي المقدار المشكوك نرجع إلى إطلاق هذا العنوان العرفي. بينما أن من يقول بأن المسافر في خطابات الشرعية مشير إلى المسافر الشرعي، فلا يمكنه الرجوع إلى هذا الإطلاق. والسيد الخوي ذكر في بعض كلماته أن عنوان المسافر عنوان عرفي، وإنما الشارع في خصوص التقصير حدده بحدود. ولكن في بعض الأحكام كعدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر لم يحدده بشيء، فمن يصدق عليه أنه مسافر عرفان ولو أقام في بلد أكثر من 10 أيام يتم صلاته، ولكنه لا يجب عليه الحضور في صلاة الجمعة. فهنا إذا يتحقق هذا الخلاف، وقد تحقق بين المحقق الهمداني وغيره، حيث إن المحقق الهمداني على ما يظهر منه قال بأن الحيض في الخطابات الشرعية ظاهر في الحيض الشرعي، فإذا شك في الحدود الشرعية للحيض فلا يمكن الرجوع إلى هذه الإطلاقات، بينما أن ظاهر السيد الخائي إمكان الرجوع في مقام الإثبات إلى هذه الإطلاقات، مع أنه يرى في الخلاف الأول رأي المشهور، وهو أن الشارع حدد الحيض الواقع بحدود شرعية. نحن قوينا مسلك المشهور، ولكن هذا المقدار لا يكفي، لابد إن شاء الله في المستقبل من أن نتعمق في هذا البحث أكثر. وأشير إلى احتمال آخر قد يخطر ببال بعض الأشخاص، وهو أن يقال بأن هذه الحدود المذكورة في الروايات ليست لا حدودا واقعية ولا حدودا تعبدية ظاهرية، وإنما هي بيانات عرفية غالبية لحصول الوثوق للأشخاص. الشارع يقول دم الحيض يختلف واقعا عن غيره، وهذا هو رأي صاحب الكفاية، ولكنه قبل أنه عند الشك تكون تلك العلامات علامات تعبدية تكون هي المرجع. ولكن قد يقال أن هذه العلامات علامات عرفية غالبية، والمهم حصول الوثوق للإنسان نفسه. فإذا امرأة تقول أنا أحتمل أني وصلت إلى حالة اليأس، يعني إلى حالة انقطاع الدورة الشهرية، ولكن بحسب العرف اختلفت ظروفنا عن الظروف التي كانت النساء في العصر القديم تعيش في تلك الظروف، أنا علوية ولكن أين والعلوية قرشية، ولكن أين هذه القرشيات مع ذن القرشيات في ذاك الزمان أقوياء كذا. هسه لا، اختلقت الأنساب وحسب الطبيعة لا تختلف القرشية عن غيرها في بلادنا، إلا إذا فرض أن هناك طائفة من قريش تعيش في مكة ولا ندري. ولكن العلويات لا يختلفن عن غيرهن في هذا الزمان، فيقال بأنه فقد بلوغ سن 50 لغير القرشية وبلوغ سن 60 للقرشية، فقد اعتباره لأنه في ذلك الزمان كان وصفا غالبيا لا وصفا تعبديا، فكان يورث الوثوق والاطمئنان، والآن زال الوثوق والاطمئنان. هذا شيء لم يقل به أحد، ولا أظن أن يقول به أحد، لأن هذا إلغاء لجميع الأدلة والعناوين الشرعية، وحمل تلك العناوين على مجرد إرشاد من الشارع لأمور عرفية غريب جدا. هذا هو البحث في الجهة الأولى. أما البحث في الجهة الثانية، ذكر صاحب العروة أن للحيض علامات غالبية كالحمرة والخروج بقوة وحرقة، وذكر عنوان الغلظة. الحمرة واردة في الروايات، والخروج بحرقة وارد في الروايات، أما الغلظة لم عنوان الغلظة لم يرد في الروايات، ولا ندري من أين أخذ العلماء هذا الوصف. في الروايات المعتبرة لا يوجد عنوان الغلظة. وعلى أي حال هذا البحث مو مهم. يقول بعد ذلك صاحب العروة أن الحيض لا يتعقق إلا بعد بلوغ المرأة 9 سنين، وهذا حد مبدأ الحيض، وحد منتهى الحيض للقرشية بلوغها 60 سنة قمرية، وحد سن اليأس لغير القرشية بلوغها 50 سنة قمرية، وهذا هو مسلك المشهور. ينبغي الكلام عن كلا الأمرين، مبدأ الحيض ومنتهى. وطبعا من اختار مسلك غير المشهور في الجهة الأولى وذهب إلى أن عنوان الحيض عنوان واقعي، فإذا رأت بنت قبل بلوغها 9 سنين دما، وشخص الأطباء أن هذا الدم نفس ما تراه المرأة في دورتها الشهرية، أسرع إليها البلوغ، فقد تدرك ما تدرك النساء. وهذا بحث آخر، أنه هل يحكم عليها بالبلوغ أو لا يحتم إلا بعد مضي 9 سنين عليها، هذا بحث آخر لا ندخل فيه. الكلام في أن هذا دم حيض بحيث يترتب عليه دم الحيض. من اختار المسلك السابق خلافا للمشهور لابد أن يختار هنا أنه لو شخص أن هذا الدم نفسه الدبل الذي تراه المرأة في دورتها الشهرية فلا بد أن يحكم بأنه حيض. ولكن الظاهر من الأدلة كقوله عليه السلام وذلك لأنها تحيض 9 سنين، أن المرأة لا تحيض إلا إذا بلغت 9 سنين. ولأجل ذلك يقول السيد الخوئي: لو رأت المرأة الدم 3 أيام، يوم واحد قبل بلوغها 9 سنين ويومان بعد بلوغها 9 سنين، فهذا ليس بدم حيض، لأنه بلحاظ اليوم الأول هذا اليوم قبل بلوغها 9 سنين، وبلحاظ اليومين الأخيرين لا يقل دم الحيض عن 3 أيام. وهذا هو الظاهر من الروايات، كما أنه لو بلغت المرأة 9 سنين ولكن الأطباء يشخصون أن هذه طفلة لم تبلغ المبلغ الجنسي للنساء، ولكن رأت دم لسبب وآخر، رأت دم ولكن بس في شهر واحد رأت دم بمقدار مثلا 3 أيام وانقطع. الأطباء يقولون هذا ليس دما ناشئا عن الدورة الشهرية، لأن البويضات لم تتكون في رحمها هذه الابنية هذه الابنة. فمن اختار أن دم الحيض دم تكويني خاص فلا بد أن ينكر كون هذا دم حيض. وهنا الأمر أسهل، يعني يمكن لشخص أن يقول بأننا نستظهر من الأدلة كون الموضوع مركبا من جزئين، أن يكون الدم ذاك الدم الذي تراه النساء في الدورة الشهرية وأن لا يقل عن 3 أيام. فإذا كان نفس ذلك الدم الذي تراه المرأة في دورتها الشهرية ولكن فقد الحد الشرعي فليس بدم حيض، ولو انطبق عليه الحد الشرعي وهو كونه لا يقل عن 3 أيام ولكن شخصنا وعلمنا أن هذا الدم ليس دما ناشئا عن الدورة الشهرية فنقول بأن هذا ليس بحيض. يعني يوجد عندئذ احتمال آخر لا أدري هل التزم به أحد أم لا، في قبال الاحتمالين السابقين في الخلاف الأول، الخلاف بين المشهور وصاحب الكفاية والذي مال إليه بعض الأعلام المعاصرين. المشهور قالوا بأن دم الحيض عنوان جعله الشارع لدم تراه المرأة وليس بدم جرح ولا بدم بكارة ولا بدم نفاس ولا يقل عن 3 أيام، فهذا دم حيض وإن لم يكن الدم ناشئا عن الدورة الشهرية وتفجر البويضات في الرحم. صاحب الكفاية ذهب إلى أن تمام الموضوع هو الواقع التكويني، وهذه الحدود الشرعية مجرد علامات، فإن شخص وكلف وجود ذلك الدم الطبيعي وإن لم ينطبق عليه هذه العلامات الشرعية فهذا يعني أنه شخص أن هذا حيض ويرتب عليه الآثار، كما لو شخص المكلف أن هذا مني لا ينطبق عليه عنوان الخروج بشهوة والفتور وكذا. الاحتمال الثالث ولا بد أن يتأمل فيه أن يقال بأن الموضوع للأحكام الشرعية مركب من جزئين. أنا أذكر لكم مثال قبل أن أوضح هذا البطل. السيد الخوي في باب السفر يقول السفر عنوان مركب من السفر الموضوع للأحكام الشرعية مركب من جزئين، أن يصدق السفر عرفا وأن لا يقل عن 8 فراسخ. فلو سار الإنسان في أطراف بلده سيرا دائريا فسار من منزلي 8 فراسخ، لكن العرف يقول أنت مسافر، أنت مو مسافر، أنت في حواشي بلدك تمشي حركة دائرية أطراف البلد، فأنت لست مسافرا. السيد الخوي يقول هذا يتم صلاته وإن سار 8 فراسخ لأنه ليس مسافرا عرفا. الشارع في طول صدق السفر العرفي حدد السفر الحرفي بحدود وقيود، فلا بد أن يجتمع فيه أمران، السفر العرفي والحد الشرعي. وفي المقام أيضا قد يقال بأنه لا بد أن ينطبق عنوان دم الحيض على المركب من جزئين، أن يكون دما تكوينيا خاصا تراه المرأة إثر تفجرات البويضة في الرحم، والجزء الثاني انطباق تلك الحدود الشرعية عليه بأن لا يقل عن 3 أيام ولا يزيد على 10 أيام. نعم، الشارع هنا جعل علامات لتشخيص كون ذلك الدم دما واقعيا يتكون إثر تفجرات البويضات، ولكن إذا أحرزت المرأة أنه ماكو، كل شيء ماكو، لا تفجرات ولا بويضات، ولكن خرج الدم ولم يقل عن 3 أيام، فانتفى الجزء الأول. فتأملوا، هل يمكننا القول بأن مثلا هذه المرأة التي وصلت إلى أكثر من 9 سنين ورأت دم 3 أيام لكنها تقول أنا راجعت الأطباء الأخصائيين شخصوا أنه رحمي لم يولد أي بويضة، ولكن شيء سوي هذا الشهر طلع مني دم 3 أيام وقالوا لي أبد ما تشوفين هذا الدم إلا بعد مثلا سنوات، فهل أحكم بأن هذا الدم حي أم لا؟ أظاهر السيد الخوي أنه دم حي بعد، وهو ظاهر المشهور. تأملوا في هذا المطلب إلى ليلة الأحد إن شاء الله.